لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الناظم عليه رحمة الله: كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، والمفتري عمدا على المصطفى أحمد، قيادة ديوث، نكاح محلل، وهجرة عدل مسلم وموحد، وترك لحج مستطاع، ومنعه زكاة، وحكم الحاكم المتقلد، وخلف لحق، وارتشام، وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعدد، وقول بلا علم على دين ربنا، وسب لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصر على العصيان، ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فهذا هو المجلس الثالث في مذاكرة هذه المنظومة للكبائر التي ذكرها شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله. قال رحمه الله في البيت 15 في الكبيرة رقم كم؟ أين العادون؟
30.
الكبيرة 30 أو 29، اختلف فيها العلماء. طيب، الكبيرة 30: كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، وفي بعض النسخ: كذا كذب إن كان رمي بفتنة. الكذب يا أيها الإخوة الأصل أنه من الصغائر، إلا إن ترتب عليه أمران: إما إصرار على الكذب، فإن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. والكذب الذي هو من الكبائر هو ما داوم عليه صاحبه أو ما أفضى إلى فتنة، يرمي بفتنة لنفسه أو على نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وكون الكذب في نفسه في أصله ليس كبيرة، لأنه لم يتوعد عليه بالأصل بالنار، وإنما الفجور الذي هو منتهى الكذب هو الذي توعد عليه بالنار. ولأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب له مقامات، فهناك كذب على الله، وهناك كذب على الغير، وهناك كذب على النفس. الكذب على الله عز وجل صوره كثيرة. الشرك كذب على الله، لما أن كذبت فصرفت حق الله لغيره. وكذلك الإخبار عن الله في ربوبيته بكذب أو بأسمائه وصفاته، إما تعقيلا أو تشبيها، هذا كذب على الله. نسبة الولد إلى الله كذب ومفتان، هذا من صور الكذب على الله. من صور الكذب على الغير أيضا صور عديدة: تكذب على غيرك بقوله أو بفعله أو بحاله، فهذا من الكذب على الغير. والكذب على النفس أقبح صورها النفاق، أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، وهو النفاق الاعتقادي. ومن صوره النفاق العملي، فهو كذب أيضا في حقيقته. والكذب المجرد صغير، فإن أصر عليه صار كبيرا، وإن رمى بفتنة في نفسه أو على نفسه، في نفسه كالنفاق الأربع خصال النفاق الأربع: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والكذب بالفتنة أيضا على الغير، تكذب لتوقد الفتنة بين اثنين، أو تكذب على غيرك ليردى في السجون بأن تكتب فيه تقريرا كاذبا أو ترفع عليه تهمة كاذبة، فهذا كذب. ولم يبح من الكذب إلا ثلاثة أنواع. النوع الأول: كذب الرجل على أهله، يكذب عليهم ليصلح ما بينه وبينهم، وكذلك بالعكس كذب المرأة على زوجها. ما لم يترتب على الكذب هذا سلب للحقوق، فإن ترتب عليه سلب لحق أحد الطرفين أو غيرهما فهذا يسيره إلى الكذب الذي هو الكبيرة. النوع الثاني من الكذب المباح: الكذب في الحرب، كما في حديث نعيم بن مسعود الثقفي أنه كذب بين اليهود وبين غطفان وبين المتحزبين حتى فل عضده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحرب خدعة. هذا كذب مباح في الحرب، وألحق به العلماء كل كذب يفت في قوة الأعداء ويكيد لهم. النوع الثالث: الكذب لإصلاح ذات البين، في شرط ألا يترتب عليه فتنة أو أخذ حق أو سلب حق. اثنان متخاصمان وتنازعان وتشاحنان، تكذب على هذا بنقل كلام له عن صاحبه لم يقل للإصلاح بينهما، فإن هذا كذب مباح. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإبراهيم الخليل عليه السلام كذب في ذات الله ثلاث كذبات: الأولى أنه قال في سارة إنها أخته لما خشي عليها فرعون مصر، والثانية أنه لما قال إني سقيم ولم يخرج مع قومه في يوم احتفالهم وزينتهم، والثالثة لما كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا. وهي كذبات ثلاث بالمعنى اللغوي، أي أنها بخلاف الواقع المتبادر إلى الغيث، وإلا فسارة هي أخته من جهة الإنسانية من جهة بني آدم، لكن هذه الأخوة لا تمنع النكاح. وقوله إني سقيم أي مريض من هذا الشرك الذي أنتم فيه، سقم القلب. وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا استدراج وهو كذب في ذات الإله. والمفتري عمدا على المصطفى أحمدي من أنواع الكبائر والكبيرة الحادية والثلاثون أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس. وقد تواتر حديثا حتى بلغ أبلغ ما يكون من التواتر، وهو الحديث الذي روي بأكثر صور التواتر، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أشهر أحاديث التواتر. وهنا الكذب متعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام له صورتان: الصورة الأولى أن يستحل ذلك ولو لم يفعله، يعتقده حلالا، هذا كفر مخرج من الملة حتى لو لم يكذب على الرسول. الصورة الثانية أن يكذب عليه متعمدا فينسب إليه ما لم يقله، ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله كحال الكذابين والوضاعين، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. يتفرع عن هذه الصورة فرع آخر: أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فينسب له قولا يغلب على ظنه أو يظن أنه لم يقل، وهذا يلحق بهذا النوع. ولهذا الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. لماذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذب على غيره؟ لا، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. من المشرع؟ الله عز وجل. المشرع والشارع هو الله. وقد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشارع تجوزا باعتبار تبليغه دين الله، والكذب عليه هو كالكذب على غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد بالنار وليس وعيد بالخلود المؤبد بالنار، وإنما وعيد بالنار فدخل فيه ضابط الكبير الذي سبق أن ذكره الناظم، وهو التوعد بأخرى أي بنار. قيادة ديوث نكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحد. الكبيرة الثانية والثلاثون القوادة، والقوادة هي الدلالة على الفعل القبيح على الزنا واللواط، إما يدل على ذلك بأهله فهذا هو الديوث، والديوث اسم من أسماء الخنازير أعزكم الله، وهو الذي لا يرتفع له همة ولا غيره ولا مروءة على عرضه فهو ديوث، أو يجر على غيره على غير أهله أو غير عرضه فهذا قواد، وسمي بهذا الاسم القبيح لأنه يقود إلى الزنا أو إلى فعل قوم لوط، فيكون عندئذ متسببا مباشرا بهذه الكبيرة. وهذا الفعل أي القيادة والدياثة وإن كانت الفطر السليمة تشمئز منها وتنفر منها نفرا عظيما، لكنها واقعة، ومن أسباب وقوعها ضعف الإيمان، ومن أسباب وقوعها ضعف الغيرة، ومن أسباب وقوعها والعياذ بالله في هذه الأزمان المتأخرة الدناءة، إما لطلب مال أو طلب منصب، أو الدناءة بذهاب الغيرة والعقل بمعاطاة المسكرات والمخدرات، فإنها من أعظم الصور التي توقع بهذه الكبيرة والعياذ بالله. ولقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الديوث بالنار والقواد بالنار، وهذا يجعلها كبيرة. كبيرة الثالثة والثلاثون نكاح المحلل. لعن النبي محللا ومحللا، وهو التيس المستعار. المحلل من هو؟ المحلل هو الذي ينكح المرأة ليحللها لزوجها الأول، حيث طلقها ثلاث طلقات محرمات فلا تباح له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله جل وعلا في آية سورة البقرة فإن طلقها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجع. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، واللعن يدل على أن هذا الفعل كبير. المحلل من ينكح المرأة لا لذات نكاحها وإنما ليحللها لزوجها، إما بتواطئ مع المرأة أو بتواطئ مع من؟ مع التيس الثاني، وكلاهما تيسان كما قاله القحطاني في نونيته. لعن النبي محللا ومحللا، فهذا تيس وكلاهما تيسان. وهذا التحليل غالبا يكون بمقابل، إما بعوض مادي بأموال أو بعوض معنوي بجاه وقربة عند أحدهما. فإن لم يكن يعلم الزوج الأول بهذا النكاح فلا يناله الوعيد، ولهذا أناطه هنا قال نكاح محلل، أي زواج عقد الزواج من المحلل إذا كان قصده التحليل. أما إذا كان قصده المرأة ثم ذاق عسيلتها ووطئها ثم طلقها فلا يكون عندئذ هذا النكاح بنكاح التحليل، لأنه لم يقصد هذا النكاح في صورته الأولى، وإنما كان هذا النكاح نكاحا عاديا نتج عنه تحليل المرأة الأولى لزوجها. ولما طلق أحد الصحابة زوجته 3 طلقات فنكحها رجل ثم طلقها قبل أن يمسها فلم تبح للأول، فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل بينهما الوطن. ونكاح التحليل من كبائر الذنوب لترتب اللعن عليه من الطرفين. طيب، نكاح التحليل جاء وصفه بأن صاحبه التيس المستعار، سمي تيسا مستعارا لأنه أتي به ليقرع المرأة حتى يبيحها للأول، فهو كالتيس استعير للتحليل. طيب، إذن هذه النية في التحليل قد تكون في نية النكاح الزوج المحلل، وهذا حرام وإن كان قصده طيب، يعني كونه ليرجعها للأول هذه النية حرام، أو بتواطئ مع الزوج وكلاهما محلل له فهذا ملعون، لعن النبي محللا ومحللا، أو للمرأة. طيب، عندنا صورة في هذه المسألة مهمة وتعنيك يا طالب العلم وتفيدك جدا. نكاح التحليل هل صوره، هل أركانه وشروطه متضافرة يا أخوان أو متخلفة؟ طيب، ما هي أركان النكاح؟ لا، النكاح له 3 أركان وله 4 شروط، فما أركانه؟ ها؟ الزوج والزوجة إيش؟ هذا أركانه؟ لا، أركان النكاح 3 وشروطه 4. ها؟ تفضل. يا مشايخ، الإيجاب والقبول والله سنة الرضا عز الله أكثر عقود الجماعة نهيب على جهة من وراء خشم الحريب. أركان النكاح 3: الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع، فلا نسب ولا رضاعة يحرم هذا على هذا، هذا الركن الأول. والثاني الإيجاب، من أين؟ من الولي، الإيجاب من الولي، زوجتك موليتي فلانة. والثالث القبول من الزوج أو من وليه. كيف من وليه؟ إذا زوج الأب ابنه الصغير فهو الذي يجيب عنه، وإلا أصل الإجابة من أين؟ من الزوج. هذه تسمى الأركان، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان فالزواج شكمه باطل. حصل إجابة وحصل قبول لكن بينهم رضاعة أنهما إخوان أو خؤولة أو عمومة، فالزواج باطل. ما بينهم رضاعة، زوجان خاليان من الموانع لكن ما حصل القبول، حصل إيجاب، زوجتك بنتي وسكت، لا فيصير خير، أو قال أصبح بشاور زوجتي، أو قال بشاور أمي، ما حصل الزواج. إذن هذه أركان النكاح 3، شروطه 4: تعيين الزوجين، تعيينهما. أما لو قال زوجتك حدا بناتي حدا عيالك لم يحصل شرط النكاح. تعيين الزوجين، زوجت فلانة من فلان. الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوج بالزوجة ورضا الزوجة بالزوج، استثني من ذلك الصغيرة دون البلوغ لوليها أبوها أن يجبرها لمصلحتها. أما الكبيرة وهي البالغة ذكرا أو ثيبا فليس له أن يجبرها، فإذا اعترضت فسخ القاضي عقدها. الشرط الثالث الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. من هو الولي؟ الولي هو الأب المسلم. لو كان أبوها كافر يصير ولي؟ خسي عقل. قول الله جل وعلا: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن صور ذلك أن يكون الأب لا يصلي، هذا ليس لولي. لاحظتم هذا المعنى يا أخوان؟ وهذا يغفل عنه كثيرا. أو الأب يصدق بالسحرة أو يأتيهم أو هو الفاعل بنفسه. إذن الأب المسلم، ثم وصيه، إذا وصى الأب أن ينكح بنته فلان، ثم الجد وإن علا. الجد من هي الجهات؟ من جهة الأب، من جهة العصبة. أما الجد من جهة الأم فهو من ولي الأرحام، ويسمى في الفرائض بالجد إيش؟ الفاسد. وهذا تسمية فيها تجوز، وإلا فالصحيح يقال له الجد الذي لا يرث. ثم رابعا الابن وإن نزل، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على. ثم الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. أما الأخ لأم فليس من الأولياء لأنه ليس عصبة وإنما من ذوي الأرحام. ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، بحسب درجات قربهم من المرأة. وآخر هؤلاء الأولياء المعتق، الذي من على هذا أو على آبائه بالعتق فإن له نوع ولاية لكنه في الأخير. هذا هو ولي المرأة. قالوا: ولا يصح أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. لا يصح يزوجها جدها مع وجود أبوها، أو وجود زوجها أخوها مع وجود ابنها. وهذا يقع يا أخواني، يتخاصم، تتخاصم الأم مع الأب فتوعد إلى ابنها شقيق البنت يزوجها بغير إذن من أبيها، وهذا لا يصح. النكاح لا يصح، يكون فاسدا. كل نكاح تخلف شرطه فهو فاسد، وكل نكاح تخلف ركنه فهو باطل. الشرط الرابع الشهود، وقد سبق دليله. نكاح التحليل لاحظوا شروطه الأربعة وأركانه الثلاثة موجودة، أليس كذلك؟ ومع ذلك النكاح باطل، ملاحظة لأصله، وهو ماذا؟ أنه نكاح إنما أريد به التحايل على شرع الله، وأريد به عدم الاستدامة قصدا، فهذا باطل. إذن العقود، وهذه قاعدة لكم طلاب العلم، كل عقد اكتملت شروطه وأركانه لا بد أن تتضافر معه حقيقة العقد. فإن اجتمعت الحقيقة الصحيحة مع هذه الأركان فهو صحيح. تطبيقه على غير هذه المسألة الآن في اختلاف المشايخ المعاصرين في مسائل الاستثمار والمساهمات ومنتجات البنوك من تورق ومرابحة وغيرها، ما وجه هذا الاختلاف؟ إن شاء الله ننزه أهل العلم عن التشهي والهوى. لكن ما أخذ هذا الاختلاف يا أخواني أن أكثر الناظرين للعقود ينظر إلى الديكور الخارجي، شروط البيع، شروط هذا العقد. فيكتفي بهذا النظر عن النظر إلى حقيقة العقد. هل فيه تحايل على العينة كالتورق البنكي المنظم؟ هل فيه تحايل على الربا؟ قلة من ينظر إلى حقيقة العقد. وطالب العلم الموفق الراسخ ينظر إلى الحقيقة مع نظره إلى الصورة المشتملة على الشروط والأركان. بهذين النظرين يصيب، وبتخلف أحد النظرين يحصل الخلاف والتردد. طيب، نكاح التحليل لو وقع، هل يحلل المرأة لزوجها؟ لا يحللها إذا عرف هذا القصد. ولهذا يترتب على نكاح التحليل التعزير البالغ ممن عرف تحليله، من الزوج ومن تواطأ مع الزوج. نفرض يتواطأ معها أبوها أو أخوها، يناله العصا على ظهره تعزيرا له. الكبيرة 34، وهجرة عدل مسلم وموحد، التهاجر بين المسلمين الموحدين. وقوله وهجرة عدل، تخرج هجرة من غير العدل وهو الفاسق، فإن الفاسق قد يهجر لفسقه، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم كم ليلة؟ 50 ليلة. إذن كل هجر إن بنى على القربة والطاعة والديانة فهو هجر مشروع، وكل هجر لم ينبني على القربة والطاعة فهو هجر مذموم. من الثلاثة الذين خلفوا؟ الذي يعرف يعطينا ابنه. تفضل. اي كعب بن مالك ومراره بن الربيع، هلال بن اميه الضمري، هؤلاء هم الثلاثه. تفضل. هؤلاء الثلاثه امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، فصدقوا مع الله وصدق الله معهم، والا فالمعبرون من الاعراب 80 قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأوفي سرائرهم إلى الله. إذن يجوز هجر الإنسان على المعصية، وهجر المعصية لا يتحدد حتى تزول المعصية أو تزول الحكمة من هذا الهجر. طيب، وهجرة عدل مسلم دل على أن الكافر الأصل فيه ماذا؟ الهجران والبراءة منه، فالهجران فرع من البراءة. وموحدي، وهذا من باب التفسير والبيان ولأجل أن ينتظم روي البيت. طيب، إذا هجر المسلم أخاه، هل هناك مدة للهجر؟ أباحت الشريعة الهجر إلى 3 أيام، فهذا لأجل زوال ما في النفوس وبرود النفس على أخيه هذه المدة، وحتى يثور حتى يبرد بركان غضبه وثورانه. ما بعد 3 فهذه الهجرة لحفظ النفس أو لمحض نفس حرام. ولهذا المتشاحن والمهاجر لأخيه لا يرفع عمله في يوم 2 والخميس. وفي الحديث الذي يروى واختلف أهل العلم فيه، منهم من حسن ومنهم من ضعف، إن الله لا يطلع على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو متشاحن أو مشاحن. ومن الغرائب يا أخواني أن هناك من يهجر في دين الله لكن يقيد هجره 3 أيام، وهذا ناشئ عن غير علم. إذ لو كان الهجر في دين الله لأجل معصية أو كبيرة من المهجور لم ترتبط بالأيام 3، وإذا كان الهجر لمحض نفس لحظ هوى فلا يجوز أن تتعدى الأيام 3. نعم. الكبيرة 35، وترك لحج مستطاع ومنعه. جاء في بعض النسخ وترك لحج مستطيع، وكلاهما بمعنى إذا ترك الإنسان الحج مع استطاعته عليه وهو مستطيع عليه فهذه كبيرة من الكبائر. فما هو الحج؟ ركن الإسلام. وما هي الاستطاعة؟ شرط الحج الأعظم. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أيها الناس من استطاع منكم الحج فحجوا. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة بدنية ومالية. البدنية بأن يستطيع الحج ببدنه في ذهابه إلى مكة، إن كان في ركوب يركب، وإن كان في مشي يمشي، يدخل في الاستطاعة البدنية أمن الطريق، يدخل في الاستطاعة البدنية أمن الحرم، والأمن أمنان، أو أمن متعدد، أمن نفسي وأمن صحي. ولهذا لو اشتهر في الطريق وباء لم يجب الحج، أو اشتهر في مكة وباء فلا يجب ولا يتعين الحج عندئذ لعدم الاستطاعة البدنية. والنوع الثاني استطاعة مالية، أن يستطيع الحج بماله بنفقة زائدة عن نفقة أهله في ذهابه وإيابه. وقد روى الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستطاعة من ملك الزاد والراحلة. والاستطاعة تعود لهذين الأمرين: الاستطاعة البدنية بصورها التي ذكرتها، والاستطاعة المالية. من ترك الحج مع استطاعته عليه فهو مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. وما جاء عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أنهما قالوا، أمروا عمالهم أن ينظروا من وجد سعة من المال واستطاعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا خرج مخرج الوعيد، لا خرج مخرج التنصيص على كفره. اتفاق العلماء على أن تارك الحج مع استطاعته عليه يجوز أن يحج عنه حج البدن، ولو كان كافرا لو حج عنه 100 حجة ما نفعته. واضح هذا؟ وهذا يكون في الثلاثة: في الزكاة كما سيأتي، وفي الصيام، وفي الحج. أنه إذا تركها متهاونا متكاسلا مسوفا ومات أنه لا يكفر، وإنما هو على كبيرة من كبائر الذنوب. وترك الحج المستطيع يدخل فيه الآن من يسوف الحج يؤخره عن فوره، لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء، مع أن الحج فرض في الإسلام متى؟ في أي سنة؟ في 9، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام تلك السنة، وإنما أحج بدله عنه من الصديق رضي الله عنه، ثم أردفه بأبي هريرة وعلي يناديان رضي الله عنه يناديان في الموسم ألا يحج بعد العام المشرك. تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الفور تلك السنة لمصلحة، وهو ألا يلقى في حجه كافرا. ولهذا نادى علي وأبو هريرة رضي الله عنهما ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فمن ترك الحج على الفور وأخره إلى السنة الثانية، هذا مع استطاعته عليه يكون قد أتى كبيرا من كبائر الذنوب. الإنسان إذا ترك الحج مات مع استطاعته عليه وحج عنه من تركته، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ ولما؟ يا أخواني، إنسان ترك الحج حتى مات وهو قادر عليه، فحج عنه من إما من أولاده أو من تركته، تبرأ ذمته؟ ما تبرأ أبدا؟ يعني الحج عنه وعدم الحج سواء؟ يعني حج عياله عنه أو حج عنه من ماله أو لم يحج سواء؟ خطأ. عايش يا حمود، أحسنت. الحج صحيح ويسقط عنه فرض الإسلام، لكنه يأثم على تأخيره حتى مات، فهذا الإثم بينه وبين الله. وأما ما أدي عنه الحج من ماله أو من ولده صحيح يسقط عنه ركن الإسلام، قال وترك لحج مستطاع، مستطاع يرجع للحج، مستطيع يرجع للتارك، وترك لحج مستطاع ومنعه زكاة. مانع الزكاة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا على نوعين يا أخواني، أن يمنعها بخلا وشحا فهذا قد وقع على كبيرة، وقع على كبيرة توجب التعذيب، والدليل قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هذا وعيد بماذا؟ بالعذاب بالنار. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن هذا وعيد بالنار. قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. هذه الجملة أخرجت أن هذا المانع للزكاة بخلا وشحا لا يكفر، إذ لو كان كافرا لم يرى سبيله إلى جنة، مباشرة إلى أين؟ إلى النار. قوله ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار دل على أن فعله كبيرة توعد عليها بالعذاب بالنار وأنه لا يكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توعد مانع الزكاة شحا وبخلا في التعذيب، إن آخذوها منه وإيش وشطر ماله. النوع الثاني أن يمنع الزكاة جحدا لوجوبها، فهذا يكفر ولو زكى، ولو زكى فهو كافر لأنه جحد فرض ركن من أركان الإسلام لا قوام ولا قيام للإسلام إلا به، هذا منع الزكاة. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كفر المرتدين وقتالهم لما منعوا الزكاة. منع الزكاة بحد ذاته ما هو كفر، لكن إذا قاتل على المنع دل على أنه جاحد للوجوب بالفعل وهو المقاتلة. ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد، هذا الكبير رقم 37 أو 6، هذه الستة ولا السابعة؟ هذه السابعة والثلاثون. ما معنى حكم الحاكم المتقلد؟ المقلد هل عليه ملامة؟ حاكم وقلد غيره، قاضي قلد غيره، هل يكون صاحب كبيرة؟ حكم الحاكم المتقلد إذا جار في حكمه وظلم فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. المتقلد أي قلد الإمارة وقلد الإمامة لكنه جار وظلم فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وفي المقابل الحاكم العادل من أين؟ من السبع الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وحكم الحاكم المتقلد ما هو خاص بالحاكم الأعظم، كل من له ولاية فجار في حكمه وظلم فإنه آثم لكبير، يشمل المدير في إدارته والأمير في إمارته وشيخ القبيلة في مشيخته والحاكم في ولايته والقاضي في محكمته وحتى الأب في أهله فإنه في حكم الحاكم. فإذا جار ولم يعدل وظلم ولم ينصف كان عندئذ مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وقوله المتقلد أي تقلد هذه الولاية. ولهذا نعرف يا أخواني ويجب أن ننتبه والناس في غفلة كبيرة عن هذا، أن هذه الولايات هي تكليف وتقليد وليس التشريف كما يظنها الكثيرون، فيفتخرون في المناصب ويطمحون إليها يظنون أنها تشريف، فهي في الحقيقة تكليف وزيادة في التبعة عليه. الكبيرة الثامنة والثلاثون وخلف لحق، إخلاف الحق ومنه إخلاف الوعد ومخالفة الحق عموما، ومنه إخلاف الوعد، هذه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصصا منهن كان فيه خصصا من النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فهذا خلف لحق. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم. فهذا الإخلاف للحق والوعد والغدر به من كبائر الذنوب. وارتشاء، شوف أطلقها، لأن في الرشوة لعن ثلاثة، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي أي الدافع للرشوة، ولعن المرتشي وهو القابض والآخذ لها، ولعن الرائش وهو الواسطة السمسار بين الراشي والمرتشي. والرشوة الآن تسمى عند الناس أتعاب، عرضة، جهد، واسطة، خدمات، وهذا من تسمية الشيء المحرم بغير اسمه ليروج ويسيح عند من لا علم له أو عند أصحاب الهوى. والرشوة أن يبذل الإنسان مالا، يبذل مالا أو جاها لينال إيش؟ ما لا يستحق. وما أكثرها في الوظائف بأنواعها، وما أكثرها في المناقصات والتعهدات والتعميدات بأنواعها. ودخلت الآن في قبول الطلاب والطالبات الدراسة، هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، وهي أعظم أسباب الفساد الإداري في المجتمعات الرشوة، حتى لا ينال إدراك الحق ولا إصابته إلا ببذل المال وهذا الفساد. الكبيرة الأربعون: وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد، أن يفطر بلا عذر يعذره به، تعذره به الشريعة ويعذره به العلماء في صيام رمضان، في يوم، في بعض النسخ في صوم شهر التعبد، لكن كلمة يوم زين أفضل، لأن الصيام في الأيام وليس في الليالي. في يوم شهر التعبد، ما هو شهر التعبد؟ هذا وصف على رمضان، وإلا جميع الشهور شهور تعبد، لكن هذا زيادة فضل وتخصيص، لأن رمضان شهر القرآن فيتعبد لله بالصيام. من أفطر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. إذا أفطر في رمضان بلا عذر يخرج من أفطر بعذر، كالمرض، كالسفر، كإيش؟ وصل المرض والسفر، كالحيض، لكن الحمد لله ما تحيضون أنتم، والنفاس، ها؟ فهذا عذر. فهذه هي الأعذار التي أباح الله جل وعلا لأجلها الفطرة في رمضان. والمرض صوره كثيرة، صور المرض كثير، فالفطر في رمضان مبيح لهذه الأعذار الشرعية المبيحة له. فإن أفطر بغير عذر لمحض هواء فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. هل يكفر؟ لا يكفر إلا على مذهب من؟ الوعيدية والخوارج. طيب، الإفطار في رمضان بغير عذر لو حصل من الإنسان ثم تاب، وش يجب عليه؟ عند جمهور العلماء يجب عليه القضاء مع التوبة الصادقة النصوح، القضاء يقضي هذا اليوم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه القضاء، بل تكفي مجرد التوبة، والقول الظاهر هو الأول، لأن من علامات الصدق في التوبة هو قضاء هذا اليوم، ولا شك أنه أحوط و هو الخروج من الخلاف. والفطر في نهار رمضان له صور، إما بالأكل أو بالشرب أو بالوقف وهو أعظمها. ولهذا لما عظمت الكفارة بعظم هذا المفطر، وصار في من وطأ في نهار رمضان بغير عذر أن عليه ماذا؟ الكفارة المغلظة مع التوبة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والصحيح أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، فلو وضئ في 10 أيام وجبت عليه كم؟ 10 كفارات، لأنه انتهك حرمة هذا اليوم. لكن لو وضئ في اليوم الواحد 10 مرات كفارة واحدة، فتجب عليه كفارة واحدة، إلا على قول شاذ قال به بعض الظاهرية أنه تجب عليه 10 كفارات. وفطره بلا عذرنا، أي بلا عذر المسلمين الذي جاء في شريعتهم في يوم شهر التعبد. وقول بلا علم على دين ربنا، هذه الكبيرة رقم كم؟ 41. القول في الدين بلا علم، وقول بلا علم على دين ربنا، وهذا يدخل فيه القول على الله عز وجل بلا علم. والدليل آية الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم حرام، ولهذا جعله سبحانه أعظم من الشرك في هذه الآية. لماذا القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ ما في شك في مفسدة، لماذا أعظم من الشرك؟ لا خالد، لا أريد جوابا يبرد الكبد، كبد حارة وش يبردها؟ مو من الماء، الجواب الشديد. يعني في جائزة ترى. شيخ خالد. لماذا جعل الآخر هذه الذنوب؟ لماذا هو أعظم من الشرك؟ لا أي إذا وقع الشرك بجهل عذر الله صاحبه. ما في أحسن أنت حد جاهز، ها يخذها وعطها حد. القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن الشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. هل الشرك قول على الله بعلم ولا بحق ولا بباطل؟ قول على الله بباطل بغير علم، فدائرة القول على الله بغير علم كبيرة، من أفرادها وأنواعها الشرك. إذا القول على الله بلا علم أشمل، فدخل فيه الشرك وغير الشرك. وقول بلا علم على دين ربنا، طيب ما الدليل على أنه كبير؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في دين الله بغير علم، في رواية برأيه، فليتبوأ مقعده من النار. إذا القول في دين الله بغير علم هو القول بمحض الرأي، وما أكثره الآن، والله أنا رأيي كذا، تدار في المجالس وفي المنتديات وفي وسائل الإعلام وفي منابر الحوارية كما يقال، يناقشون الحجاب أو الربا أو غيرها من المسائل، يقول هذا السفيه المتحاذق المتعالم الجاهل، والله أنا رأيي. ومن أنت تسلك رأي؟ ما شأنك في دين الله وفي علم الله حتى يكون لك رأي؟ مبدأ واقع يا أخواني، حتى في المجالس، والله أنا رأيي كذا وكذا. إذا كان المسألة مردها إلى رأيك عز الله خبنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال في دين الله بغير علم وفي رواية برأيه، دل على أن الرأي إذا كان مبني على غير علم فهذا هو الوعيد، فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان رأيه ناشي عن اجتهاد علمي فيثاب إثابتين إذا أصاب على إصابته وعلى اجتهاده، ويثاب إثابة واحدة على اجتهاده إن لم يصب. وقول بلا علم على دين ربنا، أي في أحكام في شرع في تحليل في تحريم ما يتعلق بالدين، سواء في أصول الدين أو في تفاصيله، وسب لأصحاب النبي محمد اللهم صل وسلم عليه، سب الصحابة من الكبائر. لماذا يا أخواني من الكبائر؟ لأنه اعتراض على مدحة الله وثنائه عليهم في القرآن في مواضع كثيرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، في نصوص كثيرة وفي السنة حديث كثيرة: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي من طعام ولا نصيف المد، يعني لا الصحابي ينفق مدا من طعام أفضل مما لو فرض أنه أنفقه غير الصحابي مثل أحد ذهبا. وهذا يدل على فضل الصحابة وشرف الصحبة الشرف المطلق. قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي، أي بسبب حبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، إلى أحاديث كثيرة. طيب ما هو التفصيل في حكم سب الصحابة؟ التفصيل فيها أن سب الصحابة على ثلاثة أنواع في حكمه. النوع الأول أن يسب الصحابة كلهم، سواء سب شتم أو يكفرهم وهو أقبح السب، يقول الصحابة كلهم كفار ارتدوا إلا أربعة أو خمسة: علي والمقداد وعمار وسلمة، فأقبح السب تكفيرهم. من سب الصحابة كلهم أو جلهم أو كفرهم فقد كفر، لأنه اعترض على ثناء الله وتزكيته ومدحته لهم، وثناء النبي عليه الصلاة والسلام ومدحته له. كان يقول الرسول كذاب يوم يقول عشرة في الجنة، إن الله اطلع على أهل بيت فقال اعملوا ما شئت، يقول كذاب. واضح هذا يا أخوان؟ فتكفير الصحابة كفر، لأنه اعتراض على مدحهم وثنائهم بالكتاب والسنة. القسم الثاني أو النوع الثاني إذا سب من جاء فيه فضل خاص من الصحابة، كان يسب الصديق أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه أو العشرة، أو يسب عكاشة بن محصن الأسدي، ها؟ أو يسب أبا هريرة أو ثابت بن قيس بن شماس، كل من جاء فيه فضل خاص من الصحابة فسبه وتكفيره كفر مخرج من الملة، لمناط الأول أنه اعترض على ثناء الله وثناء الرسول صلى الله عليهم. القسم الثالث أن يسب صحابيا لم يأتي فيه فضل خاص، يسب صحابي من أطراف الصحابة، يسب عياض بن حمار المجاشعي، معقل بن يسار، عبد الله بن زيد بن عبد ربه. من سب صحابيا لم يأتي فيه فضل خاص فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب لا تبلغ إلى الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. وسب الصحابة يا أخواني الذي ابتدعه من الخوارج لما كفروا عليا وعثمان ومن رضي بحكمهم وتابعهم عليه الروافض، هل هو مقصود لذاته ها أو مقصود لغيره؟ هذا الجواب يحتاج إلى فطنة. سب الصحابة ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصوده إبطال الشريعة، فلا ثقة بالقرآن لأنه جاء من طريقه، ولا ثقة بالحديث لأنها جاءت من طريقهم، وهذا إبطال للشريعة كلها. وبهذا تعرفون أن هذه البدعة بدعة وبذرة يهودية لإفساد الملة الإسلامية. طيب، سب الصحابة هل هو من أصول الروافض؟ ها، ما في إلا نعم ولا لا، شختك بختك، يا هذا يا هذا، لكن لما؟ يقول هنا نعم، لما؟ لا لا، هذه جواب علمي. هل سب الصحابة من أصول دينهم ولما؟ وهذا السؤال حتى نعرف منه، هل أنتم تعرفون أصول الروافض وما تعرفون أصولها؟ يا أخوان، ها، هو من أصل دينه ولا ما من أصل دينه؟ إيه؟ والله إنك قاربت الجواب لكنك ما أصبته، كالراعي يرعى حول الحمى. ها، لماذا؟ لا، بطريق مباشر سيدة، ما فيها لا لف ولا دوران. أصل الرافضة يا أخواني لها أربعة أصول: الإمامة والعصمة والنبوة والرجعة، هذه أصولهم، أصول الدين عندهم. أصل الإمامة ما هو؟ أن عليا هو المستحق للإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتفقوا على أن من آمن بالله ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام المنصوص فهو كافر مخلد في نار جهنم. طيب، إيه سد الصحابة من هذه الأصول الأربعة؟ مندرج في الأصل الأول، في أصل الإمام، لما جعلوا عليا هو الإمام المعصوم، كل من لم يرضى بإمامته فهو كافر، فلما لم يمكنه أبو بكر وعمر وعثمان فهو كافر. شفتوا كيف؟ إذا درج سب الصحابة في أصل الإمامة عندهم، وفسروه على محض أهوائهم. حنا القرآن والسنة ظاهرة في الرد عليهم، لكن برد عليهم برد عقلي، نقول لهم، وهذا مما لا يستطيعون له دفعا، وهذا قد حصل لنا مع بعضهم في بعض الإسماعيلية، قلت علي أليس هو أشجع الناس وأقوى الناس؟ إذا كان هو الإمام المنصوب من الله عز وجل، الله ألبسه الإمامة، لماذا لم يقاتل عليها أبا بكر ثم عمر ثم عثمان وبقي نحو 25 سنة ما طالب بها ولا قاتل عليها؟ إما أن ضعيف وجبان وهذا ما يستحق الإمامة، أو أنه قوي وترك حقه، إذا ليس إماما. فقال سفيه من سفهائهم مدعي، علي رضي الله عنه عاقل، أراد حقن دماء المسلمين، لو قاتلهم لو ريقت الدماء، قلت يا حليلك، أراد حقن دمائهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لماذا لم يحقن دماءهم لما قاتله أهل الشام؟ إذا كان كلامك صحيح فقال هج جسمه وطير عيونه، لماذا؟ لأنه إن بنى على هيار ومن بنى على باطل فباطل، لكنه علي رأى أن أبا بكر وعمر وعثمان أولى منه بالخلافة فرضخ لإمامتهم، ولما كان هو الأجدر بالخلافة لم يرضى أن ينازع إياها. وهذه الجوانب العقلية أقوى ما تكون في إبطال المذهب والتشكيك فيه. وسب لأصحاب النبي محمد مصر على العصيان، ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. الكبيرة الثانية والأربعون الإصرار على المعصية، كل معصية صغيرة أصر عليها صاحبها فإنه بإصراره على المعصية لا بفعل المعصية، بإصراره عليها تكون كبيرة، أما بمجرد فعل المعصية فهي صغيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصر عليها فهي كبيرة. مثاله يا أخواني حلق اللحية، الأصل أنه صغيرة، فإذا داوم عليها في كل صبح يجطلها، فهذا أصر على الصغيرة فصارت كبيرة. أصل الكذبة اللي ما فيها ترتب عليها فتنة صغيرة، إصراره عليها كبيرة. أكل حبة واحدة أو ريال واحد مال اليتيم صغيرة، إصراره عليها كبيرة. كل معصية أصر عليها صاحبها انتقلت إلى كبيرة. وفي هذا قول مصرع العصيان أن الاسم الناشئ عن فعل المعصية هو العاصي، والاسم الناشئ عن فعل الكبيرة هو إيش؟ الفاسق. الكبيرة 43: ترك تنزه من البول في نفس الحديث المسدد، يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. في له رواية: كان لا يستتر من البول. والحديث هذا حديث جليل ينبغي أن يكرره الخطبة على المنابر والأئمة على الجماعة، لأنه يشمل هذا الأصل على أصول من أصول الدين، ويشمل أيضا على كمال هذه الشريعة ومحاسنها. هل النبي يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام؟ لا يعلم الغيب، ولكن هذا من الغيب الذي كشفه الله له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الأمر الثاني في إثبات عذاب القبر. الأمر الثالث فيه ذكر وسائل وأسباب هذا العذاب. فالنميمة بين الناس كما مر معنا، وهو نقل الكلام على جهة الإفساد، توعد عليه بالعذاب في القبر، والعذاب في القبر عذاب في الآخرة. ترك التنزه من البول، معنى التنزه أن لا يستجمر أو لا يستنجي، يعني يصيب من قطرات البول على ثوبه أو على بدنه، وهذا ما صحت طهارته، بالتالي لا تصح عبادته في صلاته وطوافه. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لا يستتر من البول، الرواية الثانية، وهذا إذا كان ممن يبول أمام الناس وهو الشيطان كما تلحظ الآن في الطرقات أو في بعض وسائل بعض دورات المياه في المطارات والأماكن العامة، يبول واقف وينشر عورته أمام الناس. أما أحدهم فكان لا يستتر من البول، أي لا يتستر لكشف عورته، والثانية أنه لا يتنزه من البول كما جاء في نص الحديث المسدد، فأخبر عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح أنهما يعذبان، وما رتب العذاب إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ونقف على هذا الموضع، وأشير إلى مسألة، وهي أن من الناس من يتوهم وسوسة وتخيلا أنه خرج منه قطرات من البول، وبالتالي يخشى من الحديث هذا فيقع في ضده، ونقول لهذا إن هذا أول خطوات الوسوسة، فإذا تبولت أكثر الماء على فرجك وما حوله، فإذا أحسست برطوبة يتجه إحساسك إلى ماذا؟ إلى هذا الماء، فتقطع عندئذ باب الوسوسة. وقد تتبعت يا أخواني من خلال ما يأتينا من استفتاءات في الموسوسين، أول ما يأتينا الوسوسة في البول من الرجال والنساء، يقول أحس متأكد أنه خرج مني قطرة، إذا كشفت على ثوبي وسروالي رأيت أثر ذلك. هذا الإحساس والتهيؤ أول خطوات الوسوسة، ينتقل بعدها إلى وضوءه، ثم إلى صلاته، ثم إلى أهله في نكاحه وطلاقه، ثم الطامة إذا بلغ إلى اعتقاده وقلبه وجنانه. فسد باب الوسوسة من الأول. وابن القيم عني بهذا في فصل كبير عقده في كتابه غاث الله ثامن وساوث الشيطان، كيف أن الشيطان يتسلط على الإنسان في وضوءه، ودلل على ذلك بأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف على هذا الموضع والله أعلم. نعم، نأخذ الأسئلة الشفهية ثلاثة، وإن كان مكتوب ثلاثة. نعم، هذه شبهة مما ترد في مسألة الرشوة، أن يدفع مالا لينال حقه. نقول إذا كان البلد يحكم فيه بشرع الله فينال حقه بشرع الله، أما دعوة يدفع مالا لينال الأمر الذي يستحقه فهذا ذريعة للرشوة والذرائع وسائل، والوسائل لها حكم إيش؟ المقاصد. قال الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد تحكم بهذا الحكم للزوال. وإذا كان في بلد يحكم فيه بغير شرع الله، بالقانون الوضعي، بالأعراف والقبيلة، فبذل هذا المال لأخذ حقه المتحقق المتيقن جائز، ولا يسمى هذا رشوة، والله أعلم. تفضل. الحمد لله أجبنا عنه، أجبنا عنه إذا. نعم، أي نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير، أي ما يعذبان في كبير في ذهن ومتعارف الناس، يظنون أنهما ذنبين، أنهما ذنبان صغيران يحقرانهما، يحقرون الناس هذا الذنب، هذين الذنبين. وما يعذبان في كبير أي في عرف الناس، ثم قال: ألا إنه كبير، وهذا نص على أنهما من الذنوب الكبائر، ولهذا قال في نص الحديث المسدد، أي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر. أي شخص قال أي يقول الشيخ أن الأب الذي لا يصلي ليس له ولاية على موليته المسلمة المصلية، مو هذا الذي قررناه؟ لماذا؟ لأن الذي لا يصلي البت كافر، والكافر ليس له ولاية على مسلمة، ولن يجعل الله للكافر عنه من سبيلا. لكن تفريعا عنها، إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، هل يجوز للمسلم أن ينكح من لا يصلي سواء من الزوج أو الزوجة؟ الجواب: لا، لأن الذي لا يصلي البت كافر، ولم يبح الله في النكاح إلا نكاح المسلمة أو الكتابية المنتسبة في الجملة إلى إحدى الديانتين اليهودية والنصرانية. أما المرتد بترك الصلاة، المرتد بتصديق السحرة والكهان، المرتد بالذبح لغير الله، المرتد بالنفاق، فإن هذا لا يصح النكاح منه سواء رجلا أو امرأة، وهذا الفات جيد. كم أخذنا؟ ثلاثة، باقي واحد. يلا هذا باقي واحد. نعم، الجواب أن سب الصحابة مرتبط بأصل الإمامة عندهم، ولهذا لا يطلق أصل الإمامة عندهم إلا وأول ما يندرج فيه سب صحابة أحمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.